I'm turning this evening to the letter to the Hebrews, chapter 3 and verse 13.
قراءتنا الأولى هي مأخوذة من سفر المزامير والمزمور 139. سفر المزامير والمزمور 139 مزمور لداود. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، كل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرجت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت فيه في أقاصي البحر، هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور، لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني من بطن أمي. أحمدك من أجلي إني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. قراءتنا الثانية مأخوذة من إنجيل يوحنا والإصحاح 12. إنجيل يوحنا والإصحاح 12، نبدأ القراءة من العدد 20. العدد 20. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليجسدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيليبوس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيليبوس ليسوع. وأما يسوع فأجابهم قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مسمعا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسري أو يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمروا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. نطلب من الله. نرجع هذا المساء إلى الرسالة إلى العبرانيين، الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الثالث والعدد 13، عبرانيين 3:13: بل عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. وأريد أن أتكلم عن الروح المأسورة، النفس المأسورة. هنا يتكلم عن غرور الخطية. يا لهذه الكلمات العجيبة. هنا الخطية قد أعطيت جسدا، كأنها أصبحت إنسانا، فأعطيت عقلا لكي تصبح غرور، غرور الخطية، كأن الخطية تستطيع أن تغر، تستطيع أن تكذب وتخطئ، كأنها إنسان يعيش فيك، عنده طرقه ويحاول بكل مستطاعه أن يقبض عليك ويفقدك خلاصك. والعجيب في ذلك أن الناس حوالينا لا يريد أن يفكروا بالخطية. هل الخطية لها غرور؟ هل عندي أنا عدو في داخلي يشتغل ضدي، يأخذني إلى أينما يريد؟ أنا لا أستطيع أن أفهم هذه الأشياء. أنا قد تدربت في الأشياء المادية، هذه أشياء فعلا غريبة عني. الخطية أصبحت متشخصة، ولكن هذه هي العبارة التي يستخدمها الرب يسوع المسيح. فليست هي الخطية التي نتكلم عنها هنا، ولكن ما هو وراء هذه الخطية؟ وهو المجرب أي إبليس. فليس هناك الكثيرين الذين يؤمنون بإبليس بقوة الظلمة، لا يؤمنون بعدو النفوس إبليس. ولهذا السبب إبليس يستطيع أن يفعل ما يريد، لأن الناس لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا عنه، أن يحتفظوا منه. ولهذا السبب أريد أن أتكلم عن هذه الكلمات، غرور الخطية. أنا لا أريد أن أتكلم عن أشياء سلبية هنا، فأكثرية الأشياء التي سأتكلم عنها هي أشياء إيجابية. في هذا العدد، عدد 13، نرى قساوة القلب، كما يقول في نهاية العدد، يقول لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. يقص يعني أنه يزبل وييبس. الخطية بغرورها تعطينا أو تجعلنا نفقد الحس لله، بالله، بالأشياء الروحية. هذا هدف الخطية، ومن الكثير من الأحيان نقع فيها، نصبح قساة القلوب. طبعا تعرفون في الجيش الشباب يذهبون إلى التمارين والتدريب، وطبعا في وقت الحرب ينامون على الأرض، وتكون لهم قدرة كبيرة، يستطيعون فيها أن يعرفوا كل الأشياء الصعبة، ويستطيعوا أن يتخطوها. ولكن أن نفقد إحساسنا بأهداف الحياة وبالأبدية وبالله، هذا ما تفعله الخطية بغرورها. الخطية تدربنا حتى نفقد كل هذه الأحاسيس بالله وبالأشياء الروحية، بل نصبح ناس ماديين فقط. فأريد أن أنظر الآن لهاتين الكلمتين، الخطية وغرورها. أول شيء أريد أن أتكلم عنه هو الخطية. ما هي الخطية؟ الخطية بأسهل تفكير هو أننا نخطئ الهدف. هذا ما تعنيه الخطية. خطية يعني أخطأ الهدف، يعني لم يصب هدفه. فالكتاب المقدس مملوء بالوصايا العشرة، وهي تزين الكتاب المقدس وتساعدنا. نحن نعلم أن أول أربعة وصايا هي واجباتنا لله، موجودة في أربعة أوامر سهلة لنفهمها. أولا أن نحبه ونشكره ونعبده وندرسه أيضا ونطيعه ونفرح به ونرجو مجيئه. هذه هي الوصايا الأربعة الأولى، واجباتنا تجاه الله. هذه الوصايا قد دمرناها، قد كسرناها. نحن لا نريد هذا، نريد أشياء مادية لأنفسنا. فنحن تركنا الله، ازدرينا به، نحن عداء له. وماذا عن الأوامر الستة الباقية؟ هذه الأوامر الستة تعني لنا كل الأشياء التي تحصل، وطبعا نريد أن نعطيها للكنيسة أيضا. فكيف يمكن أن هذا الإنسان الذي أراد عفوا، هذا الإنسان الذي أراد أن يكمل في طرقه الغير صحيحة، طرقه الخاطئة ضد الله، فهذه كل هذه الأخطاء هي أخطاء ضد الله، الكذب والسرقة والزنا وإلى آخره، كل هذه الوصايا الستة التي أتت في اللوحة الثانية من الشريعة، فهذه كلها تتكلم كيف يجب علينا أن نعيش مع الآخرين. ولكن هنا يقول لنا العدد غرور، الغرور الذي يأتي من هذه الخطية. طبعا الوباء الذي نعيش فيه في أيامنا الحاضرة فعلا يعطينا مثلا جيدا عن هذا، فهذا الوباء هو فقط فيروس، وهذه هذا الوباء كأن له عقل بذاته، وكأنه ضد البشرية، ويحاول في كل طرقه أن يدمر الإنسان. فإن كنا نجد دواء ضد جزء منه يتغير ويصبح وباء آخر لكي يكمل قتل وتدمير الناس. من الممكن بنعمة الله أن نستطيع أن ندمر هذا الوباء، ولكن هذه معركة كبيرة، كأننا في الميدان مع محارب آخر يحاول قدر المستطاع أن يوقعنا ويهلكنا. هذا ما تفعله الخطية. أحبائي، إن كنتم غير مؤمنين، إن كنتم ملحدين، فلن تفتكروا في هذه الأشياء ولا لحظة، ولهذا السبب الخطية تستطيع أن تدمركم بسرعة، لأنك لا تعلم ما هي الخطية، ولا تعلم عن الحروب الروحية، كل هذه الأشياء غريبة عنك. طبعا إن كنا فقط ماديين يا لتعاستنا، لأن الخطية بغرورها وبشهواتها تحاول أن تقعنا. طبعا هنا في أيامنا الحاضرة الكثيرين من العلماء وكثير من العالميين العلمانيين يحاولون أن يقولوا لنا أنه ليس هناك إله، كأن نحن لا نفهم ما يحصل في هذه الأيام. إنه مثل حشرة صغيرة فيها وباء كبير، وتحاول أن تضع هذا الوباء في كل، حتى في جسم كبير لتمتص منه. أحبائي، هل تعرفون أنكم أنتم ضحايا الخطية، والخطية تستطيع أن تفعل بكم ما تريد؟ ولهذا السبب هناك حماقة في العلمانية عندما ننكر الخطية، وجود الخطية، فهذه حماقة، ليست فعلا شيء يمكن أن نفكر فيه. ونتكلم عن الغرور، غرور الخطية. ما هو الغرور الذي في الخطية؟ أول شيء أنها تعطينا أو تجذبنا إلى ما تريده، هي التي تجعلنا نعيش فيها. مثلا نحن متكبرين ونفكر بنفوسنا دائما، فبتكبرنا هل تظنون أن الخطية تتوقف عند هذا الحد؟ كلا، فالخطية تستخدم الكبرياء لكي تسيطر على حياتنا، فهذا الكبرياء يعلمني كيف سوف أعيش وكم من الأموال يجب أن أحصل عليها، وماذا عن شهرتي، وماذا عن حياتي والطريقة التي أظهر فيها للعالم واللباس الذي ألبسه إلى آخره. هذا ما تفعله الخطية. الخطية تأخذ الكبرياء الذي فينا وتكبره وتعظمه وتستخدمه لكي تدمرنا. ولهذا السبب نصبح نحن فعلا كعبيد لهذه الخطية. نفس الشيء من الشهوة والغرور، يعني عندما نعلم أننا لا نريد بعض الأشياء التي نشتريها، أشياء غالية الثمن، طبعا نفكر أنه إن أخذنا هذا الشيء سوف أصبح فعلا سوف أفرح. ولكن ماذا يحصل عندما أحصل عليه؟ تأتي الخطية وتقول لي عليك أن تشتري شيئا أكبر وأكبر من هذا، ومهما اشتريت ومهما فعلت وإلى أي منصب أو أي منصب قد وصلت، تأتي الخطية وتقول لي هذا ليس كل شيء، عليك أن تعلى أكثر وعليك أن تأخذ أكثر وعليك أن تكبر أكثر إلى آخره. هذا ما تفعله الخطية، الغرور، غرور الخطية. نفس الشيء في الكذب. إن كذب شخص، هذا الكذب فعلا يضيق على الإنسان، والإنسان يفكر أنه أخطأ، ولكن ماذا يفعل بعد ذلك؟ يكذب مرة أخرى ويحاول أن يقول كان يتوجب علي أن أكذب، ثم يكذب مرة أخرى وأخرى وأخرى. وماذا يحصل؟ وبعد ذلك الخطية قد وضعته في هذه وضعته في هذه هذا الفخ، ولا يستطيع أن يخرج منه، فيبقى يكذب إلى النهاية. لماذا؟ لأن الخطية لها عقل أو لها قوة ذاتية تستطيع أن تقودنا إلى ما تريد. هذا غرور الخطية. نفس الشيء في الشهوة. طبعا تبدأ الشهوة بأن نرى صورة، بعد ذلك تنتهي في أن نتضجع مع آخرين إلى آخره. كل هذا بدأ في نظرة إلى الصورة، غرور الخطية. والخطية ليست فقط تغريك، بل تجعلك تصغرك، تصبح أقل من إنسان، تأخذ الكثير من قوتنا على التفكير. هل ترون ما يفعله أناس كثيرين؟ ترونهم على التلفزيون؟ هناك مثلا كونسرت أو شيء ما يحصل هناك، فماذا يحصل؟ يبدأ الناس يعملون أشياء فعلا، أن تنظرون إليهم يفعلون أشياء فعلا غير جيدة، ويتكلمون بكلمات فعلا لا يمكننا أن نتكلم عنها، أشياء ساذجة. ولكن ماذا يحصل؟ يأتي شخص ويبدأ بنكت، وهذه النكت فعلا ليست نكت، إنها أشياء فعلا بدون ذوق. وماذا يفعل السامعين؟ يبدأوا يضحكون من كل قلوبهم. على ماذا؟ على أشياء يظنون أنها تسليهم. فالخطية قد صغرت عقولهم وجعلت هؤلاء العمالقة يصبحون كأقزام بسبب هذه الخطية. فالخطية تحاول بقدر مستطاعها أن تسقطنا وتجعلنا نصغر في أنظارنا وأنظار الآخرين. والخطية أيضا تحاول أن تمنعك من أن ترى نفسك، حتى لا تعرف نفسك. فالإنسان يبدأ يعمل أشياء خاطئة في زواجه، فهو يذهب مع امرأة أخرى مثلا، أو ليس فقط ذلك، بل يبدأ يقول يعطي أكاذيب كثيرة. فتقول له زوجته: أين كنت؟ يقول لها: أنا فعلت كذا وذهبت إلى ذلك المكان وكنت في شغلي إلى آخره، ولكن ماذا فعلت خطية بهذا الشخص؟ جعلته كاذب. ولكنه يقول في نفسه: علي أن أقول لها هذه الأشياء لزوجتي، وإلا سوف تنجرح. فهذه الخطية جعلته يغير الخطية لكي تصبح شيئا جيدا. فهو إنسان خاطئ، أو إنسان يحاول أن أو يفكر يفتكر أنه يحاول أن يحفظ على مشاعر، أو يحافظ على مشاعر زوجته بأن لا يقول لها هذه الأشياء. أنا أعرف إنسانا كان يحاول، أو كان يقول أنه يستطيع حتى عندما يدخل في مشاكل كبيرة يستطيع أن يصالح الآخرين. فيحاول أن يكبر في الأشياء الصغيرة التي يعملها، وحياته الحقيقية يحاول أن يتغاضى عنها. أحبائي، في هذه الأمور لا نستطيع أن نرى حياتنا، لا نستطيع أن نرى أخطاءنا، لا نستطيع أن نرى غرورنا إلى آخره. وماذا نفعل؟ نبدأ نو نقول أن هذه الأشياء التي نعملها كي نساعد الآخرين، أو كي نحافظ على أحاسيسهم وشعورهم. هناك أشياء أخرى الخطية وغرورها تعمل. فالخطية تحاول أن تغير سياستها بحسب الإنسان الذي تسيطر عليه. فهناك إنسان ممكن أن تستطيع أن ترشوه بسرعة، أو إنسان عنده طاقة كثيرة، فالخطية تحاول أن تغريه بالكبرياء وبالمناصب إلى آخره. فإبليس يعرف كيف يشتغل في الخطية لكي تقعنا في فخاخها الكثيرة. فإن كان عندي بعض المواهب، تأخذ الخطية هذه المواهب وتستخدمها. إن كان إنسان في يعني بحتاج، من الممكن بسرعة أن يؤخذ إلى أو يجرب في مناصب عليا وفي أموال كثيرة تأتي إليه. هناك أشياء أخرى تفعلها الخطية. الخطية تحاول أن تنسينا العقوبة من جراء الخطية. فالكتاب المقدس يقول لنا: عقاب الخطية هو موت. ولكن هذا يجب أن فعلا يزعرنا، ولكن هذا لا يحصل. فما ستفعل الخطية؟ تحاول أن تقول لنا: كلا. تحاول أن تقول أن الكتاب المقدس لا يعرف ما سيتكلم عنه. الخطية هي عقوبتها الموت. كلا. فالخطية تحاول أن تقنعنا أن عقوبتها ليست الموت. في 1960 كنت أعرف إنسانا كان هو يشتغل في البنك، وكان سكرتير للبنك. ففي تلك الأيام هذا الرجل كان عنده أموال كثيرة، في تلك الأيام عندما كان هناك licenses, يعني كان عندهم القدرة أن يستطيعوا أن يأخذوا أو يبعثوا أموال إلى اليابان، وهذا كان شيئا غير معروف إلا في هذا البنك. فكان هذا الشخص يغني ويغنى وأصبح عنده الكثير من الأموال، وما حصل أن الدولة غيرت القوانين، وهذا الشخص الذي كان يعيش الآن في هذه الحياة الباسخة والعالية ويتكلف الكثير من الأموال، ومع أنه لم يستطيع أن يكمل في هذه الطريقة، بنكه أفلس وأتى القانون ضده. وهذا الشخص الذي كان يشتغل لهذا البنك، في هذا البنك، لم يعلم ما كان يحصل في هذا البنك. فكان هذا الشخص يشتغل في هذا البنك ولكنه لم يعرف ما سيحصل، مع أنه كان يعلم أن التجارة مع اليابان قد انتهت، ولا يستطيع أن يكمل البنك، لا يستطيع أن يكمل جذب الأموال. ولكن هذا العامل الذي كان هناك كان يطنش عليها. لماذا؟ لأنه هذا ما تفعله الخطية. الخطية تحاول أن تقنعنا بأن لا ننظر إلى ما سيحصل، فتقول لنا الخطية خاطئة جدا، الخطية عقوبتها الموت. كلا، كل هذه الأشياء لا تنفع. فالخطية بغرورها توقعنا في شراكها، والخطية أكثر من هذا تحاول أن تقنعنا أننا نحن المسيطرين عليها، مثل شخص مدمن على الكحول. فعندما تقول له أنت مملوء في الكحول والكحول تسيطر عليك، لا يقبل هذا، يقول أنا أسيطر على الكحول، أنا أشرب متى أريد. نفس الشيء مع الإنسان الذي له شهوات جنسية، تقول له الخطية أنت تستطيع أن تسيطر علي، أنت تستطيع أن تفعل ما تريد، أنت ترى وتنظر إلى أشياء غير جيدة، ولكن لا تخاف، أنت تستطيع أن تتوقف متى تريد. ولكن الحقيقة أن هذه الخطية بغرورها تقنعنا أننا نحن المسيطرين، ولكن نحن لا نسيطر على شيء، بل نحن نفقد، نحن نخسر، سنكون الخاسرين في النهاية. تأخذنا من الله إلى الأبد، تدمر حياتنا وتعطينا بأس كبير، وتصغرنا إلى حجم مادي صغير ولا نعرف الله. هذا ما تفعله الخطية بغرورها. ولكن المسيح عكس ذلك. المسيح هو حق، هو جيد، رؤوف، يدمر الخطية، يبني الإنسان، يبني حياة الإنسان. الكتاب المقدس مملوء بالحقيقة وبالطهارة. ها هو من أول الكتاب المقدس نقرأ عن النبوات التي تتكلم عن المسيح الذي سيأتي، والكتاب المقدس يعلمنا عن وقوع الإنسان في الخطية، وأن الإنسان سوف يقف أمام الله للدينونة. ولكن أيضا هذا الكتاب المقدس يتكلم عن المسيح الذي أتى إلى هذا العالم وذهب إلى الصليب وتعذب ومات هناك لكي يأخذ غضب الله وذنب الخطية وعقوبة الخطية على جسده هناك على الصليب. نحن لم يكن علينا ولم نستطع أن نحتمل هذه العقوبة، والمسيح أتى لكي يأخذ عقوبتنا على جسده. فها هو الكتاب المقدس يقول لنا كل هذه الأشياء، يتكلم عن التجديد، عن نداء الله لنا، يقول لنا الله تعالوا توبوا، آمنوا بالمسيح، خذوا حياة جديدة، حياة روحية جديدة، شركة جديدة مع الله، لكم حياة سماوية أبدية. هذا ما يفعله المسيح، المسيح الذي يعد ويفي بوعوده ويجذبنا إليه. ما أعظم الفرق بين الخطية وبين المسيح. الخطية طبعا تدمرنا وتشوهنا، وهي فعلا باعثة الثمن، تكلفنا الكثير من حياتنا ومن أبديتنا ومن كل شيء. ولكن ها هو المسيح الذي هو يعطي خلاصا أبديا بنعمة مجانية. فها إن هذا العدد يقول لنا في العدد 13: عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. لا تعطي الخطية مجال لكي تسيطر عليك. تعال إلى المسيح المخلص الوحيد.